هذا شرك أصله في جانب الربوبية، وكان أيضا هذا واقع فيهم، فهم كانوا يشركون أيضا أحيانا في جانب الربوبية، لكن في غالب إشراكهم هو في جانب الإلهية وما يتعلق بأفعال الله الكبرى أنه كانوا يقرون بها، وأن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت إلى آخره، لكن في بعض جوانب الربوبية كانوا يشركون فيها. نعم، قال: هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. كما ذكرنا فيما سبق أن من مميزات المصنف رحمه الله أنه يضرب أمثلة من الواقع حتى يتبين الشيء للمخاطب، وهذا كما هو معلوم كما تقدم هذه طريقة القرآن، فالله عز وجل يضرب الأمثال حتى يتبين المقصود وحتى يفهم عبادة والناس. فالمصنف رحمه الله سار على طريقة القرآن، قال: كما كان يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له. هذا أيضا راح يأتينا أن هذا يستفاد منه، لأن المشركين الآن وفي زمان الشيخ رحمه الله يقولون المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، وأما نحن لا نعبد الرسول والسلام والأولياء الصالحين، الأصنام أحجار، نحن نعبد بشر لهم مكان عند الله. نقول المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون عيسى عليه السلام ويعبدون موسى، تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فكانوا يعبدون الأنبياء، وكانوا يدعون الملائكة أيضا، وكان يعبدون أيضا الصالحين، ومن ذلك اللات، ومن ذلك قبل ذلك يغوث ويعوق ونسر. وكما قال ابن الإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان أن المشركين ما كان يعبدون ذات الأصنام، وإنما كان يرمزون بالأصنام إلى الصالحين وإلى الأولياء. قال: هم ما يعبدون ذات الصنم، وإنما يرمزون بهذه الأصنام إلى الصالحين وإلى الأنبياء والأولياء. نعم، فالمشركون كان منهم من يعبد الملائكة ولأجل صلاح مقوبهم من الله ليشفع له، ويدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، هذا ما نفعهم، هم مشركين لأنهم جعلوا واسطة بينه وبين الله عز وجل، ودعاهم إلى إخلاص العبادة كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال له: دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله.
قال الإمام رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم يقرون بهذا وأنهم لم يدخلوا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وإن قصدوا الملائكة
وأن قصدهم
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن إقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم
هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية أو جنية، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحادق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون خصوصا. إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين أجعل لنا إلها كما لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. أحسن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتقدم في الدرس السابق الكلام على التوحيد وأقسامه وأنواعه، ولعلنا نتحدث في بداية هذا الدرس عن ما يخالف التوحيد وينافيه ألا وهو الشرك، فنذكر الشرك وأقسامه وأنواعه. فأقول الشرك معناه لغة مأخوذ من المشاركة، وهو اشتراك شيئين فأكثر في شيء ما، هذا هو الشرك معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح وفي الشرع الشرك هو تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا هو الشرك، إما أن يكون هذا التشبيه تشبيها أكبر وهو الشرك الأكبر، وإما أن يكون هذا التشبيه تشبيها أصغر وهو الشرك الأصغر، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا ساوى العبد ربه عز وجل بغيره من المخلوقات يكون قد أشرك، فإما يساويه مساواة كبرى فهذا الشرك الأكبر، وإما يساويه مساواة صغرى فهذا هو الشرك الأصغر كما سوف يأتي بإذن الله. نعم، وفيما يتعلق بأقسام الشرك فالشرك على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأكبر على ثلاثة أقسام. الأول هو شرك فيما يتعلق بالاعتقاد، القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر الشرك الذي يكون في الاعتقاد، والثاني الشرك الذي يكون في الأقوال، والثالث الشرك الذي يكون في الأفعال. فالشرك الأكبر هو على هذه الأقسام الثلاثة. فكمثال على الشرك الذي يكون في الاعتقاد وهو من قبيل الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان أن هناك إلها مع الله عز وجل، فهذا شرك أكبر في جانب الاعتقاد، أن يعتقد أن هناك شريكا مع الله عز وجل، إما أن يكون هذا الشريك في أولوهية الله عز وجل أو أن يكون هذا الشريك في ربوبية الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون هذا الشريك في أسماء الله وصفاته. فأيضا الشرك الأكبر الذي يكون في الاعتقاد هو على هذه الأقسام الثلاثة، حتى الشرك الأكبر الذي يكون في الاعتقاد أيضا يكون على ثلاثة أقسام: إما أن يكون شركا في جانب الربوبية بأن يعتقد بأن هناك من يضر أو ينفع استقلالا مع الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر في جانب الربوبية، كما كمثال على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني عندما نزل مطر وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة هذه الليلة صلاة الصبح، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: وماذا قال؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما المؤمن فهو الذي قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، وأما الكافر هو الذي قال: مطرنا بفضل نوي كذا وكذا. فهذا إما أن يكون كافرا كفرا أكبر بأن يعتقد بأن هذه الأنواع تستقل بإنزال المطر، فهذا لا شك أنه شرك أكبر في جانب الربوبية، وإما أن يعتقد أن هذه مجرد أسباب وأن المنزل المطر هو الله عز وجل، فهذا شرك أصغر في جانب الربوبية. فكمثال على الشرك الأكبر الذي يكون في جانب الربوبية هو المثال الأول الذي ذكرناه، أو القسم الأول من أقسام من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. وإما أن يكون هذا الشرك الأكبر في جانب الألوهية بأن يعتقد بأن هناك من يستحق أن يصرف له العبادة مع الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر في جانب الألوهية يكون في الاعتقاد. والقسم الثالث هو الشرك الأكبر الذي يكون في الاعتقاد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، كمن يعتقد بأن هناك من يعلم الغيب مع الله، فهذا شرك أكبر في جانب الأسماء والصفات يكون في الاعتقاد. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام أحمد من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الشخص ما كفر إلا لأنه والعياذ بالله اعتقد أن هناك من يشترك مع الله والعياذ بالله في صفة من صفات الله ألا وهي العلم بالغيب، فهذا يكون شركا أكبر في جانب الأسماء والصفات فيما يتعلق بالاعتقاد. والقسم الثاني هو الشرك الأكبر الذي يكون في جانب الذي يكون في الأقوال، الشرك الأكبر الذي يكون في الأقوال، كمن يستغيث بغير الله عز وجل ويدعو غير الله، فهذا شرك أكبر في جانب الاعتقاد، شرك أكبر في جانب الاعتقاد يكون بالأقوال. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كذلك أيضا من حلف بغير الله عز وجل وأضاف إلى هذا الحلف أيضا اعتقاد فاسد، هو حلف بغير الله وأضاف إلى هذا الحلف اعتقاد فاسد بقلبه، وذلك بأن عظم هذا المخلوق كتعظيمه للخالق، عظمه كتعظيم الخالق، أو اعتقد أن هذا المخلوق له من الصفات ما للخالق والعياذ بالله، فهذا يكون شركا أكبر في جانب الأقوال، يكون شركا أكبر في جانب الأقوال. ولعل الحديث الذي جاء هو حديث سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لعل يحمل على هذا، لعل يحمل على هذا. هذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وظن هذا اللفظ الذي ذكرته هو لفظ الحاكم، وعند أبي داود فقد أشرك، عند أبي داود اللي أذكر فقد أشرك، وظن هذا هو لفظ الحاكم. نعم، فالحالف بغير الله عز وجل قد يكون مشركا بالله شركا أكبر، وقد يكون مشركا بالله شركا أصغر، إن عظم هذا المحلوب به كتعظيمه الخالق، واعتقد أنه أن له من الصفات ما للخالق عز وجل، فهذا يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر في الأقوال، ويضاف إليه اعتقاده، ويضاف إليه الاعتقاد الذي قام بقلبه. وكذلك فيما يتعلق بالمثال الأول، إن من دعا غير الله فهذا قد أشرك بالله الشرك الأكبر، ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فأيضا هذا من الشرك الأكبر الذي يكون في الأقوال. وأما الشرك الأكبر الذي يكون في جانب الأعمال فأيضا هذا كثير، كمن ذبح لغير الله، وكمن صلى لغير الله، صلى للأصنام وسجد لها، فهذا شرك أكبر في جانب الأعمال، هذا شرك أكبر في جانب الأعمال. كذلك أيضا من علق الخرز والحلق والأوتار وما شابه ذلك، واعتقد أن الحلق والأوتار والخرز وما شابه ذلك، اعتقد أنها تستقل بالضر وبالنفع، فهذا شرك أكبر يكون في الأعمال، هذا شرك أكبر يكون في الأعمال. ومن ذلك أيضا من تبرك بالأشجار وبالأحجار، واعتقد أن هذه الأحجار والأشجار تستقل أيضا بذاتها في البركة، فهذا شرك أكبر، يعني أضاف إلى هذا العمل اعتقاد فاسد أيضا، فهذا يكون شركا أكبر في جانب الأعمال. وما رواه الترمذي وغيره من حديث سفيان بن عيينة، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن واقد الليثي، عندما قال بعض الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام للرسول عليه السلام اجعل ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. هذا واحد من أمرين، إما أن يعتقد الإنسان والعياذ بالله بأن هذه الشجرة أو هذا الحجر أو هذا الشخص يستقل في البركة، وأن البركة عنده ذاتية، فهذا شركا أكبر، هذا شركا أكبر يكون في الأعمال. ويعني أضيف إلى هذا، لابد من اعتقاد يعتقد ذلك، وإما أن لا يعتقد ذلك، وإنما يعتقد أن هذه مجرد أسباب، وأن البركة من الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل هذه سببا في البركة، جعل الله عز وجل هذه سببا في البركة، فهذا شرك أصغر يكون في الأعمال. فإذا الشرك الأكبر إما أن يكون في الاعتقاد، وقلنا في الاعتقاد هو على ثلاثة أقسام، إما أن يكون في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، وإما أن يكون شركا أكبر في الأقوال، وتقدم ذكر أمثلة على ذلك، وإما أن يكون شركا أكبر في الأعمال، وتقدم أيضا ذكر بعض الأمثلة على ذلك. وأما الشرك الأصغر فهو على قسمين، شرك ظاهر أصغر وشرك خفي، شرك ظاهر شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. الشرك الأصغر الظاهر هو أيضا على ثلاثة أقسام، هو أيضا على ثلاثة أقسام، إما أن يكون هذا الشرك الأصغر الظاهر، إما أن يكون هذا بالاعتقاد، وإما أن يكون هذا بالأفعال، وإما أن يكون هذا بالأقوال، كالشرك الأكبر السابق، كالشرك الأكبر السابق في الاعتقاد، بأن يعتقد الشخص بأن هناك شيء سبب وهو ليس بسبب، أن يعتقد بأن هناك شيء هو سبب وهو لا وهو ليس بسبب، لم يجعله الله عز وجل سببا، كمن يعتقد بأن الأنواء سببا في إنزال المطر، فهذا شرك أصغر في جانب الاعتقاد، شرك أصغر في الاعتقاد وهو في جانب الربوبية، وهو في جانب الربوبية. و أو يكون في الأقوال، أو يكون في الأقوال كمن حلف بغير الله. وأعتقد أن هذا المحلوب به، وعفوا عظم هذا المحلوب به تعظيما أصغر، لم يعظم تعظيما أكبر كتعظيم الخالق، وإنما عظم تعظيما نسبيا. فهذا شرك أصغر يكون في الأقوال، هذا شرك أصغر يكون في الأقوال، وإما يكون هذا بالأعمال، وإما يكون هذا الشرك الأصغر بالأعمال والأفعال، كمن يعلق التمائم ولا يعتقد أنها تستقل بالضوء والنف، لا، وإنما يعتقد أنها مجود أسباب، فهذه أعمال صدرت منه، فهذا يكون شركا أصغر. كذلك أيضا الشخص الذي يتطير عندما يريد أن يسافر ويرى شيئا يتشائم منه فيرجع ويعتقد أن هذا سبب فقط وأن الضار والنافع هو الله عز وجل، فهذا يكون شركا أصغر في جانب الأفعال، هذا يكون شركا أصغر في جانب الأفعال. هذا كله في الشرك الظاهر، هذا كله في الشرك الظاهر. وأما الشرك الخفي فهو على قسمين، الشرك الأصغر الخفي هو على قسمين، إما يكون رياء وإما يكون سمعة. الرياء هو أن يكون في تحسين العمل، الرياء يكون في تحسين العمل، وذلك أن يحسن الإنسان صلاته مثلا من أجل نظر الناس، لا يصلي للناس، من صلى للناس هذا كفر أكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك، من صلى للناس هذا كفر أصغر، عفوا هذا كفر أكبر وشرك أكبر. لكن الرياء هو في تحسين وتزيين العمل، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، هو في تحسين وتزيين العمل، الذي رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم، هو في تحسين وتزيين العمل، هذا هو الشرك الأصغر، هو هذا هو الشرك الخفي الذي يكون رياء. وأما من صلى لغير الله أو عمل عمل من الأعمال الصالحة لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإنما الشرك الأصغر هو تحسين وتزيين العمل. والقسم الثاني هو السمعة، وهو التسميع بالعمل، من أقسام وأنواع الشرك الأصغر الخفي السمعة، بأن يسمع بعمله، أن يرفع صوته بقراءة القرآن أو بالذكر مثلا، أو يعمل عمل هو عمل لله عز وجل لكن تحدث به، هو عمل لله لكن تحدث به حتى يسمع الناس بعمله، وما عمله إلا لله لكن تحدث به حتى يسمع الناس بعمله فقط، فهذا يكون سمعة ومن قبيل الشرك الأصغر الخفي، من قبيل الشرك الأصغر الخفي. هذه هي أقسام وأنواع الشرك. فالخلاصة أن الشرك لا يكون إلا بتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ولذلك حكى الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه التسوية إما أن تكون تسوية كبرى فهذا الشرك الأكبر، وإما أن تكون تسوية صغرى فهذا هو الشرك الأصغر. نعم، والمشركون سواء كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما بعد البعثة إلى قيام الساعة، إما أن يقعوا في شرك أكبر أو يقعوا في شرك أصغر، وكلا الأنواع هم وقعوا فيها، كلا أنواع الشرك وأقسامها قد وقعوا فيها، من لدن قوم نوح عليه السلام إلى عصرنا هذا وإلى قيام الساعة، كل أنواع الشرك هذه قد وقعوا فيها. نعم، قال فإذا تحققت أن مقرون بهذا، أي مقرون بتوحيد الربوبية كما شرحنا ذلك في الدرس السابق، ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وذكرنا فيما سبق أن المشركين كان في الغالب يقع منهم الشرك في جانب الألوهية، وإن كان يقع منهم شركا في جانب الربوبية وفي جانب الأسماء والصفات أيضا، لكن في الغالب أن شركهم في جانب الألوهية، هذا هو الغالب، هو توحيد العباد الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كان يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم، وشرحنا هذا أيضا، وقربهم إلى الله ليشفع له، ويدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال له: دعوة الحق الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي حل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. وهذه مسألة مهمة جدا، ما هو حد الألوهية؟ كل شخص من الناس إذا ميز المخلوق عن الخالق وعرف حد الألوهية وعمل بذلك فهذا هو الناجي، هذا هو الناجي. وكل شخص لم يعرف معنى الألوهية وبالتالي بمعنى لم يعرف لم يعمل بها فهذا هو الخاسر. فلا بد على الشخص أن يعرف حد الألوهية ومعناها وضابط الألوهية حتى يكون عاملا بمقتضى ما علم، بما أن علمه صحيح إذا عمل سوف يكون هذا العمل مبني على هذا العلم الصحيح فيكون من الناجين. إذا علم الإنسان وعمل إذا علم علما صحيحا وعمل بمقتضى هذا العلم فهذا هو الناجي. ومن لم يعلم أو من لم يعمل فهذا هو الخاسر، من علم ولم يعمل فهذا خاسر، ومن لم يعلم فهذا بالتالي عمل سوف يكون مردودا عليه فيكون أيضا خاسر. فلا بد أن الشخص يعمل ويعمل، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فذكر الإيمان، والإيمان هو قول وعمل واعتقاد، هو قول وعمل واعتقاد، وذكر العلم، فلا بد من علم ولا بد كذلك من عمل. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، فلا بد معرفة معنى الألوهية، ومعنى الألوهية هي إفراد الله بالتعلم، أو هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالألوهية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراد بالتعلق، أو كما تقدم إثبات الكمال المطلق لله عز وجل. فكل هذه هي معان صحيحة للألوهية. ولعلنا نذكر الأدلة على ذلك. من هذه الأدلة ما جاء في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال: قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي وقرباني، والنسك يطلق حتى على جميع أنواع العبادة، ومحياي كلها وحياتي كلها ومماتي أيضا لله رب العالمين لا شريك له. يعني من صرف شيئا من هذه الأشياء لغير الله فقد أشرك بالله والعياذ بالله، فقد أشرك بالله والعياذ بالله. كذلك أيضا قوله تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. فمن صرف شيئا من أنواع العباد لغير الله فقد أشرك بالله وجعل هذا المصروف له إلها، جعل هذا المصروف له إلها، لأن كما سوف يأتينا أن كثير من الناس لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وأنهم يظنون أن مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله أنه يكون ناجي، أو إذا أثبت الربوبية لله أنه يكون من الناجين دون إثبات الألوهية. فلا بد من معرفة حد الألوهية. فمن أدل على ذلك قوله تعالى في أول سورة في كتاب الله: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. وكذلك أيضا قوله تعالى في آخر سورة من سورة القرآن أو قبل سورتين، قبل آخر سورتين، وهو: قل هو الله أحد، أي وحد الله عز وجل، واجعله واحدا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسماءه وصفاته. وأيضا في أقصر سورة في كتاب الله عز وجل: فصل لربك وانحر، فقال: صل لله وانحر لله. فمن صلى لله ولغيره فقد أشرك، ومن نحر لله ولغيره فقد أشرك. فالألوهية هذه هي إفراد الله عز وجل بما يتقرب به الإنسان لله. فمن جعل ما يتقرب به لله لغير الله أيضا فقد أشرك بالله. ولذلك أيضا قال تعالى: له دعوة الحق، لله وحده دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولذلك أيضا عندما تنظر في السنة كذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم لنا في حديث بواقد الليث عندما طلبوا سدرة بس يريدون منها البركة فقط، فقال الرسول عليه السلام: قلتم كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل مجرد طلبهم هذا هو مثل ما طلب أصحاب موسى من موسى عليه السلام: اجعل لنا إله كما لهم آلهة، مع أنهم لم يطلبوا إلا شجرة يتبركون بها. كذلك أيضا ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عن أبي نعيم عن سفيان عن الأجلح الكندي عن يزيد من الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. قال: جعلت الله ندا؟ بس مجردا قال له ما شاء الله وشئت، هو جزما هذا الشخص ما يريد مساواة الرسول والسلام بالله، لأن هذا من المسلمين، مسلم من الصحابة، جزما ما يريد المساواة، لكن مجرد أن ساوى الرسول عليه الصلاة والسلام بالله في ظاهر القول قال: جعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده، مجرد أن قال هذه الكلمة. وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فقال له: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وأمر بأن ينادي بالناس. وهذا رواه البخاري بأصح إسناد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، أخذ عمر بن الخطاب ينادي، مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أخذ ينادي بالناس أن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وفي حديث أيضا حذيفة بن اليمان، وحديث أيضا قتيلة بن صيف وهي في السنن، وحديث طفيل بن سخبرة أيضا وهو في السنن، الرسول والسلام قال: إنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشئت، فجعل هذا من الشرك مجرد أن قالوا ما شاء الله وشئت. وتقولون والكعبة، فلا تقولوا ما شاء الله وشئت، بل قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة. فالسنة جاءت بما جاء به القرآن وشارحة وموضحة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالألوهية بينها الله عز وجل أتم بيان وأوضح بيان. فكل شخص يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله محجوج بهذه النصوص، ولا يمكن أبدا أن ينفك عنها أبدا. هذه النصوص واضحة لا تحتاج إلى توضيح. فإذا هذا هو فإذا هذه هي الأدلة على الألوهية وهذا هو معناها. قال: هو معنى قولك لا إله إلا الله، يعني من ذبح لغير الله جعل هذا الشخص المذبوح له إله، ومن استغاث بغير الله فيما يقدر عليه الله إلا الله جعل هذا المستغاث به إله، وهكذا. فقال: وهذا التوحيد أي الذبح لله والنذر لله وإخلاص كل العبادات لله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يقصد للتقرب، يقصد لأجل الضر والنفع، يقصد لأجل الذبح للنذر، وهكذا، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. وهذه كما تقدم مسألة مهمة، لأن المشركين الذين كانوا في عصر الشيخ واحتج عليهم بأنهم مثل المشركين السابقين، قالوا: لا، لسنا مثل المشركين السابقين. قيل لهم: وكيف ذلك؟ قال: المشركين السابقين يدعون الأصنام ونحن ندعو أنبياء وأولياء، وبينا فيما سبق أن هذا باطل وسوف يأتي إبطال هذا، وأن المشركين السابقين كانوا يدعون الأنبياء أيضا، كما كان يدعون عيسى عليه السلام، ويدعون كذلك الملائكة، ويدعون كذلك الأولياء مثل اللات وغيره. وكما ذكرنا عن الإمام ابن القيم، وهذا واضح، أنهم كانوا يجعلون هذه الأصنام إنما هي رمز لما يدعونه من أنبياء وأولياء وصالحين، هم يصنعون هذه التماثيل بأيديهم، لكن هم يجعلونها رمزا ويمثلون بها عن الذين يدعونهم من دون الله من الأولياء والصالحين وما شابه ذلك. فتبين أيضا إبطال حجة المشركين، سوف يأتي إبطال هذا الشيء. قال: لم يريدوا أن الإله هو الخالق، لأن هناك كثير من الناس يجعل الإله هو الخالق فقط، يقول الإله معناه هو الرازق والخالق والمحيي والمميت. نقول: هذا القول باطل كما تقدم، وأن المشركين لو سألتم من خلقهم لا يقولون الله، وأنهم لو سألتم من ينزل من السماء المطر لا يقولون الله، ولو سألتم من بيده ملكوت كل شيء لا يقولون الله، ولن سألتم من يرزقهم ومن يحييهم ويميتهم لا يقولون الله. فالمشركون كانوا يقولون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والضار والنافع، ومع ذلك هذا ما جعلهم موحدين، لأنهم كانوا يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وصاعد، كما تقدم شرح هذا وكما سوف يأتي بمشيئة الله. لم يريدوا أن الإله هو الخالق والرازق المدبر، فلم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. وذكرنا فيما سبق أن مما تميز به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يضرب أمثلة من الواقع حتى يقرب المعنى للناس ويبينه. ذكرنا أن هذه هي طريقة القرآن والسنة، وأن الله عز وجل يضرب الأمثال للناس، فالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله سار على هذه الطريقة وهذا المنهج، وهكذا ينبغي على الداعية لله عز وجل أن يسير على هذه الطريقة وهذا المنهج. وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، لأن عندهم في زمانهم وإلى الآن، زماننا هذا إلى الآن كثير من الناس يقولون فلان سيد، يعني فلان صالح ورجل صالح، وأنه يضر وينفع، وأن ينذر له ويتقرب إليه، ويطلقون عليه لفظ السيادة. فقال الشيخ محمد أن هؤلاء الذين يطلقون عليهم لفظ السيادة هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله. فينبغي ضرب الأمثلة من الواقع حتى يتبين الأمر أكثر وأكثر. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. ولا إله إلا الله لها معنى ولها أركان ولها شروط، فلا بد معرفة، ولها عفو اللوازم، ولها كذلك أيضا أدلة، لها لوازم ومقتضيات، لها أدلة. فينبغي معرفة هذه الأشياء الخمسة، وبل شيئا سادسا لا بد معرفة حكم لا إله إلا الله، وشيئا سابعا ينبغي معرفة لا بد من معرفة أيضا فضل لا إله إلا الله، فينبغي معرفة هذه الأشياء السبعة. فأما ما يتعلق معناها كما تقدم، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراده بالإلهية، أو إفراده بالتعلق، أو إثبات الكمال المطلق له سبحانه وتعالى. فهذه كلها من معاني لا إله إلا الله. وأما حكمها فهو لا بد منه في إسلام الشخص، لا بد أن الشخص ينطق بها، لأن الإيمان قول واعتقاد، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فلا بد من التلفظ بلا إله إلا الله، إلا إذا كان هذا الشخص طبعا ما يستطيع، يعني كان يكون أخرس لا يتكلم. فأما إذا كان الشخص يتكلم فلا بد أن ينطق بهذه الكلمة، فحكم هذه الكلمة لا بد منها. وأما فضله فمعروف، فضل ما الفضل الذي جاء في هذه الكلمة، ويكفينا في فضل هذه الكلمة ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا ما جاء في صحيح من الصحيحين من حديث عمي بن هانة عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وما رواه أيضا أحمد الإمام أحمد والحاكم وحمزة الكناني في الجزء المسمى بجزء البطاقة، وهو ما خرجوا من طريق الليث عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة الشخص الذي نشر له من السجلات مد البصر، 99 سجل مد البصر كلها فيها معاصي وسيئاته، فظن أنه هالك، فقيل أن لك عمل ولك شيء وأن لا ظلم اليوم، فأتي ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فقال: يا ربي أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فعندما وضعت هذه البطاقة في الكفة الأخرى والسجلات في الكفة الأخرى أو في الكفة الأولى، طاشت الكفة التي فيها البطاقة طاشت بالكفة الأخرى التي فيها السجلات التي مد البصر. فهذا بعض ما يتعلق بفضل هذه الكلمة العظيمة. وأما أركان هذه الكلمة فركنان: نفي وإثبات، لا بد أن تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله وحده، هذا الركن الثاني، تنفي الألوهية عما سوى الله، لا إله إلا الله. فلا ينفع أن الشخص يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت، ولذلك قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاشترط الكفر بالطاغوت، وهذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس اليوم لا يكفرون بالطاغوت بحيث لا يتبرؤون من المشركين ولا يكفرونهم، وإن كانوا حكاما أو ولاة لا يمنعونهم، يعني تجد مثلا حكام أو ولاة ما يمنعوا الكفار والمشركين من إقامة كفرهم والدعوة إلى شركهم وإلى ضلالهم، فهذا ليس بإسلام، وهذا لا يعتبر كفران بالطاغوت، هذا لا يعتبر كفران بالطاغوت. فلا بد من الكفر بالطاغوت، وذلك بأن يتبرأ الشخص من عبادة ما سوى الله، أن يتبرأ الشخص من عبادة ما سوى الله. فمن افتتح مثلا معبد يكفر فيه بالله ويستهزأ فيه بالله، كمن يفتتح المعابد التي تبنى على ما يسمى بقبور الأولياء والصالحين، فهذا كفر بالله، هذا لأنه ما كفر بالطاغوت، ما كفر بالطاغوت. ومن سمح للشيوعيين وللعلمانيين يدعون إلى مذهبهم الفاسد وأقرهم على ذلك، فهذا أيضا لم يكفر بالطاغوت، هذا أيضا لم يكفر بالطاغوت. فهذه مسألة مهمة جدا، لا بد للشخص أن ينتبه لها. ولذلك في حديث مروان بن معاوية الفزاري، رواه موسى من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن ابن مالك الأشجعي عن أبيه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فاشترط لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله. علق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على هذا الحديث وما كان في معناه، قال: لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد قول لا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا بالتلفظ، بل ولا معرفة معناها. قال: لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا بمعرفة معناها، بل ولا كون لا يعبد إلا الله حتى يتبرأ من الطاغوت. يا معشر الإخوان، هذه مسألة مهمة جدا، لا بد المسلم أن ينتبه لها، وهو الكفر بالطاغوت. أئمة الدعوة كيف كفروا العثمانيين اللي بعصوهم؟ كفروهم لأنهم ما كفروا بالطاغوت، فكفروهم. ما يسمى بالخلافة العثمانية والخلافة العثمانية وسقطت الخلافة العثمانية، هذا كذب مو بصحيح. هم ما ثبت لهم الخلافة أصلا حتى يقال عنهم خلفاء، ما ثبت لهم الخلافة. فضلا عن يعني هو الإسلام ما ثبت لهم العاصي، طبعا أمة الدعوة أما السابقين الله أعلم بحالهم، الله أعلم بحالهم. لكن الذين عاصوا أمة الدعوة، فأمة الدعوة كفروهم لأنهم ما كفروا بالطاغوت، شيدوا القباب على قبور الصالحين، بل سل السيوف دفاعا عنها، بل سل السيوف في ذبح من حاربها، كما حاربوا أمة الدعوة هنا ولم يقر لهم قرار حتى استولوا على الدرعية، فهنا قر لهم قرار. فلا شك هذا، إذا لم يكن هذا كفر فما في كفر في الأرض، إذا لم يكن هذا كفر فليس هناك كفر موجودا في الأرض. ولذلك قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، قال: لا يحب هؤلاء أحد يؤمن بالله، قال: لا يحب هؤلاء أحد عنده ذرة من الإيمان أو قال يؤمن بالله. فلا شك أنهم كفار، أولا ما كفروا بالطاغوت، ثانيا أشركوا بالله ببناء المعابد والأضرحة على قبور الصالحين، ثالثا سل السيوف دفاعا عنها. الله عز وجل يقول: إن الذي توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هؤلاء فقط ما هاجروا وخرجوا مع المشركين، ما هاجروا وخرجوا مع المشركين، فقال الله عز وجل: هؤلاء مأواهم جهنم. طبعا ما كانوا عاجزين، العاجز هذا ما يؤاخذ، العاجز هذا ما يؤاخذ، العاجز هذا ما يؤاخذ، لكن هؤلاء ما كانوا عاجزين، فخرجوا مع الكفار وهم كارهين، لكن خرجوا مع الكفار ولا هاجروا، هم قادرين على الهجرة ولا هاجروا، وخرجوا مع الكفار وهم كارهين، فقال الله عز وجل: هؤلاء مأواهم جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فكيف من سل السيف دفاعا عن المعابد الشركية والوثنية؟ في رسالة سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، عفوا عبد العزيز بن محمد بن سعود أو سعود ابن عبد العزيز، اللي في آخر رسالة في الدور السنية أو قبل الأخيرة، عندما افتتحوا الحجرة النبوية وجدوا رسالة من الذي يسمى بالسلطان سليم يخاطب فيها الرسول عليه وسلم بزامع: يا رسول الله انصر عبادك، فإن عباد الصليب حارب عباد الرحمن، انصر عبادك. أين الله سبحانه وتعالى؟ أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، النصر هو الله عز وجل الذي ينصر عباده. فلا شك أنهم هذا الأمر الثالث يكفرهم بس لوحدة فقط. الأمر الرابع حاربوا أهل التوحيد عقيدة، حاربوا أهل التوحيد عن اعتقاد، وهو الأمر الخامس أن أهل التوحيد كفار ومشركين، استباحوا دماءهم وأن أهل التوحيد كفار ومشركين، وأنهم خوارج هكذا يزعمون، وأنهم خوارج هكذا زعموا. فلا شك أن هذا كفر. والمناسبة الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن القسطنطينية سوف تفتح ونعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، هذا الحديث على فرض ثبوته مع أن فيه ضعف، في رجل لا يعرف، فهو ليس فيه ما يسمى بمحمد الفاتح، وإنما فتح القسطنطينية الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن لم يحصل، إلى الآن ما حصل. وقبل أن يحصل لا بتحصل أربعة أشياء حتى يحصل الفتح، ولم يحصل ولا أحد هذه الأشياء الأربعة. أولا جاء في صحيح مسلم بأن القسطنطينية تفتح بالتكبير، ومحمد الفاتح فتحها بالسيف ولم يفتحها بالتكبير. ثانيا جاء بأن الذين يفتتحون هم العرب، والعثمانيون كانوا من العجم وليس من العرب. وثالثا أن فتحها ما يكون إلا بعد أن تحصل الفتن والملاحم بين المسلمين وبين الكفار. طبعا جاء في الصحيح في رواية أن يفتتحها ابناء إسماعيل، والعثمانيون ليس ابناء إسماعيل، وإنما ابناء إسماعيل العرب هم ابناء إسماعيل. طبعا جاء في رواية ابناء إسحاق، وصوب القاضي عياض بن غير ابناء إسماعيل، وهؤلاء أعاجم ليسوا من أبناء إسماعيل. وثالثا لا بد أن تحصل فتن والملاحم، وهو الذي جاء في حديث، جاء في الحديث رواه أبو داود وأحمد والطبراني والحاكم وغيرهم كلهم من طريق حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخبر أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوف تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم فتنتصرون وتغنمون وتسلمون. ثم يرفع رجل من النصارى الصليب فيقول غلب الصليب، ثم يغضب رجل من المسلمين فيأتي فيقتله، فعندئذ تغدو الروم وتحصل بينك وبينهم الفتن والملاحم، ويأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 80,000، عفوا يأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، تحت كل غاية 12,000 600,000. فإلى الآن هذا ما حصل، ما يحصل فتح القسطنطينية إلا بعد أن تحصل الفتن والملاحم بيننا وبين الروم، وهذا ما حصل. وتستمر هذه الفتن والملاحم 7 سنوات كما جاء في سلم من حديث معاذ بن جبل، وجاء ما يدل على أن الذي يقود المسلمين في هذه الفتن والملاحم هو المهدي، وأن بعد أن يفتتح المسلمون القسطنطيني ويعلقون سيوف في أغصان الزيتون، وهذا هو الرابع، يخرج الدجال. والدجال عندما فتح محمد الفاتح ما خرج الدجال. فما يقال بأن فتح القسطنطينية الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حصل يد محمد الفاتح، هذا مو بصحيح وباطل، هذا ليس بصحيح وباطل. وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس أن فتح القسطنطينية سوف يكون عند قيام الساعة، سوف يكون عند قيام الساعة، ولذلك هي يعني في علامة عندما يفتتح المسلم القسطنطينية تخرج علامات الساعة الكبرى، تتتابع علامات الساعة الكبرى، يخرج الدجال، ينزل عيسى عليه السلام، بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال يخرج ياجوج وماجوج، ثم يأمر الله عز وجل تحريز عباده إلى الطور، ثم بعدين الشمس، وهكذا أو الدابة، فتتتابع علامات الساعة. فكما قال أنس بن مالك أن فتح القسطنطينية عند قيام الساعة، وقد بين هذا ابن كثير في الفتن والملاحم، في أول الفتن والملاحم، وبين هذا أيضا بشكل أوضح، لأن يعني بعد عصر بن كثير ادعي أن محمد الفاتح هو الذي افتتحها، بين ذلك شيخنا الشيخ محمود التويجري رحمه الله تعالى، بين هذا في كتابه الفتن والملاحم، تحاف الجماعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهو كتاب قيم ونفيس، وتكلم على هذه المسألة وذكر 4 أشياء. وبعض الإخوان يقول أن بإجماع المؤرخين أن الفتح الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يد محمد الفاتح، هذا طبعا ما حد أجمع أبدا من المؤرخين، وإنما قال هذا وناس لا علم عندهم لا بالسنة ولا بالتاريخ، ما عندهم علم لا بالسنة ولا بالتاريخ. فأقول مسألة الكفر بالطاغوت هذه مسألة مهمة جدا، فلا بد من الانتباه لها، وأيضا ينبغي كذلك أيضا الانتباه إلى الجانب الآخر. يعني الناس أدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعافينا وإياكم من الإفراط والتفريط، من الغلو وعدمه. فالكفر بالطاغوت هناك أيضا، بما أن هناك أيضا كثير من الناس لم يأتي به ويحققه، هناك أيضا ناس غلوا في وبالغوا به حتى كفروا المسلمين والعياذ بالله. فأيضا هذا باطل، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تساهل، وإنما القصد والاعتدال والتوسط والتزام ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول لابد من معرفة الأركان. الأمر الرابع والخامس هو فيما يتعلق بشروط هذه الكلمة العظيمة، وهذه الشروط سبعة وبعض ما وصلها إلى ثمانية، والثامن داخل أيضا في هذه السبعة وداخل أيضا فيما تقدم. فأول شروط هذه الكلمة هو العلم بمعناها، وتقدم الكلام على ذلك، ثم العمل بمقتضاها، فالإيمان لا يكون إلا بعمل، ثم كذلك أيضا الإخلاص في قول هذه الكلمة، كذلك أيضا الصدق في قول هذه الكلمة، كذلك أيضا الولاء والبراء في هذه الكلمة، كذلك أيضا محبة هذه الكلمة وما دلت عليه، كذلك قول هذه الكلمة بيقين المنافي للشك، والانقياد أيضا لما جاء في هذه الكلمة. فهذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام، إسلام الوجه لله عز وجل، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فكل هذه من شروط هذه الكلمة العظيمة، وقبول أيضا ما جاء، قبول ما دلت عليه هذه الكلمة. فيجب على المسلم أن يقبل كل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثمانية شروط، وهذه الشروط أيضا تتداخل، هذه الشروط تتداخل، لكن أهل العلم أحيانا يعني يفصلون في الشروط حتى الأمر يتوضح يتضح أكثر، وله أغلبها يتداخل، تتداخل هذه الشروط. وأما لوازم مقتضيات هذه الكلمة فهو ما تقدم أيضا في بعض شروطه من العمل بما دلت عليه هذه الكلمة، وكذلك أيضا من قبول ما دلت أيضا عليه هذه الكلمة. فهذه الكلمة ليست مجرد قول، وأيضا لا يكفي معرفة معناها، بل لابد من العمل بمقتضاها، لابد من العمل بمقتضاها كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. والله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، ولذلك جاء بأن الذي لا يصلي كافرا كفرا أكبر، جاء في القرآن والسنة أن الذي لا يصلي والعياذ بالله كافرا كفرا أكبر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. وأما أدلة هذه الكلمة، فأدلة هذه الكلمة هي على قسمين: أدلة سمعية، والقسم الثاني أدلة عقلية. أما الأدلة السمعية فهي كل ما جاء في القرآن والسنة من الأدلة التي تدل على معاني هذه الكلمة، وذكرنا بعض الأدلة السمعية على معاني هذه الكلمة. والأدلة العقلية أيضا ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذلك عندما دعا إلى التفكر أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخر الآيات. وكذلك أيضا من الأدلة السمعية أيضا ما تقدم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى غير ذلك من الأدلة العقلية التي تدل على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. فهذه سبعة أشياء أو ستة أشياء تتعلق بهذه الكلمة، ينبغي معرفة هذه الأشياء والإحاطة بها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه كما تقدم الكفر بالطاغوت. فإنه لما قال لهم قلوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو تلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم من يظن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وتقدم الكلام على هذا، قال: فلا خير في رجل جهال الكفار على منه بمعنى لا إله إلا الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل. بهذا فائدك فائدتين. ولعلنا نقف عند هذا ونتكلم عن الفائدتين فيما يأتي بمشيئة الله.
الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وبذلك ايضا الخوف العظيم، فانك اذا عرفت ان الانسان يشعر بكلمه يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله كما ظن المشركون، خصوصا ان الهمك الله تعالى ما خص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم انهم اتوه قائلين: اجعل لنا الها كما لهم الها. حينئذ يعلم قومك وحفظ على ما يقدسك من هذا وامثاله. واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله تعالى لا بد له من اعداء قاعدين عليه اهل فصاحه وعلم وحجج، فالواجب عليك ان تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: فيما تقدم أفادك فائدتين، أي كل ما تقدم. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا شك أن هذه الفائدة فائدة عظيمة، ألا وهي الفرح بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به وهدانا إلى صراطه المستقيم وجعلنا من أتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى أيضا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال أيضا وقليل ما هم، وقال أيضا وقليل من عبادي الشكور. فلا شك أن الغالب على الناس هو الانحراف عن صراط الله المستقيم، والغالب عليهم هو الضلال والعياذ بالله. وثبت في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لآدم ابعث بعث النار، وبعث النار من كل 1999، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا شك أن هذا يوجب لنا الفرح بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، وكذلك أيضا يوجب لنا الفرح بأن جعلنا على صراطه المستقيم الذي هو اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وهذه هي الفائدة الثانية، وهي أن على المسلم أن يخاف أشد الخوف، لأن الله عز وجل قد أكرم بشيء لا يعدله شيء آخر أبدا. حتى أنه ثبت في الصحيح أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، والمقصود بركعتي الفجر هما الراتب السنة، خير من الدنيا وما فيها. فليس هناك شيء في الدنيا يعدل الدين الذي أكرم الله عز وجل به عباده. فإذا هذا يوجب لدى الشخص أن يخاف الخوف العظيم على هذا الشيء العظيم الذي أكرمه الله عز وجل به. ولله المثل الأعلى، صاحب المال يخاف على ماله أن يسرق أو أن يضيع، فما بالك بصاحب الدين؟ فهذا يوجب عليه الخوف العظيم والكبير لئلا يضيع ما أكرمه الله عز وجل به. وهذا يوجب على المسلم أمرين: الأمر الأول هو الإيمان وتقويته، والأمر الثاني هو العلم. فبهذين الأمرين يكون الشخص مستمرا وسائرا على صراط الله المستقيم. ولذلك قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر عز وجل أن الرفعة عنده في الدنيا وفي الآخرة، وهي المقصود في الدنيا وفي الآخرة، إنما تكون بشيئين لا ثالث لهما، ألا وهما العلم والإيمان. ولذلك في صحيح البخاري من حديث أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. فقرن بين العلم والهدى، فلا ينفك أحدهما عن الآخر. وانظر في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح في قصة العابد الذي عندما سئل عن شخص، الذي سأله شخص قد قتل 99 نفسا، هل لي من توبة؟ هذا القاتل عندما سأل هذا الشخص العابد هل لي من توبة، قال: ليس لك توبة. فأفتاه بفتوى ضلالة، فقام هذا الشخص وقتله. ولو استمر على أخذه بهذه الفتوى التي هي خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله لمات وهو عاصيا لله عز وجل. لكن الله عز وجل أكرمه بشخص عالم، فقال له: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ انظر إلى جواب الأول وقارنه بجواب الثاني. فالشخص الثاني العالم قال: من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناسا يعبدون الله. ما أفتاه فقط بما سأل عنه وهو هل له توبة أو لا، وإنما أفتاه بما فيه مصلحة له أيضا وتكملة لسؤاله، فأرشده إلى أن يذهب إلى أناس يعبدون الله عز وجل حتى يستمر على التوبة بعد أن أقلع منها. فأرشد إلى أناس صالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فانظر إلى جواب هذا العالم، لم يكتفي بأن يجيب بما سأل عنه، وإنما أرشده أيضا إلى ما فيه استمرار استقامته وتوبته، فأرشد إلى أناس صالحين. ففي الحقيقة أن العلم والإيمان لا بد منهما، فكما أن الجهل جماع الشر فكذلك أيضا العلم جماع الخير، وكما أن الكفر أيضا جماع الشر فكذلك الإيمان جماع الخير. وهذا الإيمان لا ينفع إلا بعلم، كما تقدم لنا أن الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويقول أيضا عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول أيضا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، مع أن الوحي يتتابع في النزول عليه، ومع ذلك الله عز وجل يقول له وقل ربي زدني علما. حتى قال الحافظ بن حجر العسقلاني أن هذه الآية من أعظم وأكبر الأدلة التي تدل على فضل العلم، لأن الله عز وجل لم يطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم الازدياد من شيء إلا من شيء واحد ألا وهو العلم. وانظر أيضا إلى ما ثبت في صحيح البخاري في قصة موسى عليه السلام عندما سمع أن هناك شخصا أعلم منه وهو النبي وهو أيضا من أولي العزم. ويقول أهل السنة والحديث بأن موسى عليه السلام يأتي بعد إبراهيم من حيث الفضل، وقبل إبراهيم كما هو معلوم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، فموسى عليه السلام يأتي بالدرجة الثالثة من حيث الفضل، ومع ذلك عندما سمع أن هناك شخص هو أعلم منه ما جلس في مكانه، وإنما ذهب يبحث عن هذا الشخص حتى يتعلم منه. فلا شك أن العلم أمره عظيم جدا، لأن في العلم نجاة الإنسان، إن في العلم نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. إذا كانت المطالب الدنيوية لا تحصل إلا بالعلوم، صاحب الطب لا يكون طبيبا إلا بعد أن يتعلم، وصاحب الهندسة لا يكون مهندسا حتى يتعلم، ما بالك بالأمر الذي يتوقف عليه نجاة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث يقول رسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر أمته أن يصلوا كما يصلي هو. ولا بد هذا من علم، لا بد هذا الأمر حتى يكون الشخص مصليا كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد له من علم. ولذلك كما تقدم أن أهل العلم قد بينوا صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأدلة، ومن ذلك كما تقدم أن أبا حاتم بن حبان البصري رحمه الله قال في 4 ركعات 600 سنة، وساق كل هذه السنن بالأدلة. وفي حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن عثمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، أظنه بهذا الإسناد وهو في الصحيحين هذا الإسناد، قال من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. فاشترط الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضى الإنسان كما توضى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل عندما افترض الصلوات الخمس على الرسول عليه الصلاة والسلام علمه كيفية أداء هذه الصلاة. ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه أبي مسعود الأنصاري أن جبريل عليه السلام نزل فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه، ثم صلى فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه إلى 5 صلوات. فأولا لا يكون الشخص من الناجين حتى يتعلم، ولا يكون أيضا داعية إلى الله عز وجل حتى يتعلم. ومع الأسف الآن تجد أن هناك من يدعي توجيه الأمة وتوجيه الناس وهو جاهل لا يعرف شيء، ويسمى بالمفكر الفلاني والمثقف الفلاني وكذا وكذا، ويتولى توجيه آلاف مؤلفة من الناس. ولا شك أن هذا مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل، ومخالف لما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ولوا عليهم أعلمهم وأفضلهم، ألا وهو الصديق رضي الله عنه، حتى قال الإمام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمة الله عليهما أنه لا يحفظ للصديق قولا يخالف الكتاب أو السنة، لأنه رضي الله عنه كان أعلم الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في عصره وفي زمنه. وكان رضي الله عنه عندما تنزل به النازلة يجمع كبار الصحابة ويشاورهم، كما أمر الله عز وجل بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وشاورهم في الأمر. وهكذا بعده الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت عبقريا يفري فريه، وفي البخاري أنه رأى الناس عليهم قمص، وأن قميص عمر رضي الله عنه كان سابغا، وأول ذلك بالعلم، أول ذلك بالعلم. وهكذا عثمان رضي الله عنه، وهكذا علي رضي الله عنه، وغيرهم رضي الله عنهم. فلا يمكن أن يتولى الشخص توجيه الناس إلا بعد أن يتعلم ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الجهال والذين لا يعرفون ما جاء في الكتاب والسنة فهؤلاء الواجب أن يوجهوا وأن يرشدوا، وليس هم الذين يتولون توجيه الناس وإرشادهم. ففي الحقيقة أن الشخص لا يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل إلا بعد أن يعرف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة، وأن يعرف ما أمر الله عز وجل به من عبادات وتكاليف. فأنا أوصيكم نفسي بالعلم، وبالذات أنا أوصيكم نفسي بالعلم، والعلم هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، أو عفوا قد يقولها وهو جاهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، وهذا لا شك هو أمر خطير، وهو أن الشخص قد يقول كلاما أو قد يفعل أفعالا أو قد يعتقد اعتقادات، وهذه الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات قد تخرجه من دين الإسلام من حيث لا يشعر ولا يدري. ونواقض الإسلام تنقسم إلى أربعة أقسام: الكفر إما أن يكون باعتقاد، وإما أن يكون بعمل، وإما أن يكون بقول، وإما أن يكون بشك. فالكفر يكون بهذه الأربعة، فكمثال على الأول وهو الاعتقاد، كان يعتقد الشخص أن هناك شريكا مع الله والعياذ بالله، فلا شك أن هذا كفر بالله، أو يعتقد حل ما حرمه الله عز وجل، كان يعتقد حل ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم، أو يعتقد حل المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة كالقتل والزنا وشرب الخمور وما شابه ذلك، ولا شك أن هذه الأشياء قد تخفى على بعض الناس أحيانا، يعني عدم العلم ببعض الواجبات كما تقدم لنا، يعني بعض الناس قد يخفى عليهم وجوب الصلاة، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه ابن ماجه والحاكم عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام. ويقول الناس: أدركنا أبانا على هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. لكن من أقيمت عليه الحجة وأبى فلا شك في كفره. وأما ما يتعلق ببعض الأشياء كما سوف يأتي فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة، فهذا ما ينفع الإنسان أن يكون جاهلا، لأن الحجة قائمة عليه. وقد يكفر بالأفعال، كان يسجد الأصنام، فلا شك أن هذا كفر منافي للإيمان، أو يذبح لغير الله، فهذا أيضا عمل كفر، شرك أكبر منافي للتوحيد. وقد يكفر أيضا بالأقوال، كمن يستهزئ بالدين والعياذ بالله، كما قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالشخص إذا استهزأ بكتاب الله أو بسنة رسول الله فهذا يكفر والعياذ بالله، ويخرج عن الدين، ولا ينفع أن يقول: أنا لم أقصد وأنا كذا وأنا كذا. عندما يستهزئ فلا شك أن هذا مخرج له من الإسلام والدين. ولذلك جاء في حديث زيد بن أسلم عبد الله بن عمر الذي رواه ابن جرير الطبري أن الذين استهزؤوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت الآية في حقهم، قال بعضهم: يا رسول الله، إنما هو حديث الراكب نقطع به عنا عناء السفر. فكان الرسول تسمى ما يزيد أن يتلو الآية ويعيدها مرة ثانية إذا عاد هذا الشخص إلى كلامه السابق. نعم، فقال: يكفر بكلمة يخرجها من لسانه. نعم نعم، أو كفر الشك وهو القسم الرابع، كان يشك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا كفر بالله والعياذ بالله. أو يشك في جواز الشرك وعدم حرمته، فهذا كفر بالله والعياذ بالله. وهكذا نعم، ولعل يتحدث عن الجهل، لأن هنا أيضا ذكر، قال: الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وهو جاهل. تقدم لنا فيما سبق، طبعا أولا الإنسان هناك في أشياء قد يعذر فيها وهناك أشياء لا يعذر فيها. فأما ما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة فهذا الشيء لا يعذر به الإنسان، وكما تقدم لنا فيما سبق أنه في حديث ثابت عن أنس الذي في صحيح مسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل رجل قال: أين أبي؟ قال: باك في النار. ولم يستفصل الرسول عليه السلام من هذا السائل، لم يستفصل منه هل هو جاهل ولا عالم ولا كذا ولا كذا، فقال: باك في النار، لأنه مات على الشرك. فعندما وجد هذا الشخص بنفسه ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن أبي وأباك في النار. وجاء القرآن بتكفير الذين ماتوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم أن البيئة العربية كانت آنذاك من أشد البيئات جهلا، ومع ذلك لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعم طيب لعلي تحدث فيما بعد عن أهل الفتوى. ولذلك أيضا في صحيح مسلم عندما الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من عندما الرسول عليه وسلم طلب من الله عز وجل أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل، وعندما طلب منه أن يزور قبرها أذن له. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبات متعددة بأن أصحاب هؤلاء القبور يعذبون وقد ماتوا في الجاهلية. فلو كان هناك أحد يعذر بالجهل فيما يتعلق بهذا الأمر الذي هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة لعذر الناس الذين كانوا في الجزيرة العربية وماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني الذي يعذر به الإنسان فهذا على قسمين، وقبل أن أذكر هذين القسمين أذكر بعض الأدلة على ذلك. الله عز وجل قال كما في سورة الأعراف: لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغته النذارة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فقيد هذا بالسماع. فلا شك أحيانا الإنسان يعذر وأحيانا لا يعذر كما تقدم. أما الأشياء التي يعذر بها الإنسان فهي ما دون التوحيد والعقيدة. كإنسان لم يعلم أن الله عز وجل أوجب الصلاة أو أمر بالزكاة أو أمر بالحج أو بالصوم، كما تقدم لنا في حديث حذيفة بن اليمان العبسي. فعندما سأل صلة بن زفر العبسي قال: ما تنفعهم هذه الكلمة؟ قال: تنفعهم، لأن هؤلاء كانوا جهالا وهم موحدين لله عز وجل، لأن عندهم هذه الكلمة. ففيما يتعلق بالصلاة أو الصيام، إذا كان الإنسان ما يدري ولا يعلم، جاهل بهذا الأمر، أفرض إنسان في مكان بعيد أو الآن أسلم وهو لا يدري أن الله عز وجل افترض عليه الصلوات الخمس، فهذا يعذر حتى تقوم عليه الحجة. كذلك أيضا بعض مسائل العقيدة التي هي ليست من قبيل ما يتعلق بالتوحيد والشرك، مثل ما جاء في الصحيحين عن خمسة من الصحابة: سلمان وأبي سعيد الخدري وغيرهم، وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم، في قصة الشخص الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه وأن ينثوا رمادة في البر وفي البحر، وقال: لئن قدر الله علي. فشك في قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة مرة ثانية. فعندما عاده الله عز وجل كما كان سأله وهو أعلم سبحانه وتعالى: لماذا فعلت هذا يا عبدي؟ قال: خوفا منك. فغفر الله عز وجل له، غفر الله عز وجل له. ففي مثل هذه القضايا يعذر الإنسان بالجهل. ويكفي في إقامة الحج عليه في مثل هذا أن تتلى عليه النصوص من القرآن ومن السنة. فيما يتعلق بالصلاة تتلى عليه الآيات التي تأمر بالصلاة، فيما يتعلق بقدرة الله تتلى عليه الآيات التي تبين بأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهذا يكفي في إقامة الحج عليه. وأما القسم الثاني هو الذي الإنسان يعذر بجهله، من القسم الثاني فهذا لابد أن يفهم الحجة، هذا لابد أن يفهم الحجة. يعني مثلا اعتقاد أن القرآن مخلوق، والعياذ بالله، لا شك أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا شك أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس ينشأ في بيئة تلقنه بأن هذا القرآن مخلوق والعياذ بالله، وأنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، ويعتقد هذا الشيء وينشأ على هذا الشيء. فهذا في قامة الحجة عليه لابد أن يفهم الحجة، هذا في قامة الحجة عليه لابد أن يفهمها. ولذلك كان الإمام أحمد إمام أهل الحديث في زمانه تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن، ولا شك في هذا، لكن لم يكفر المأمون أو المعتصم، بل كان ينادي المعتصم بأمير المؤمنين، وهو ممن يعتقد هذه المقالة لأنه جاهل ولم تتبين له الحجة لعظيم الشبهة التي وقعت في قلبه، لعظيم الشبهة التي وقعت في قلبه. ومن ذلك إنكار بعض صفات الله سبحانه وتعالى. يعني هناك من أفاضل أهل العلم كما هو معلوم ممن ينكر بعض صفات الله عز وجل ويتأول هذه الصفات، وقد ضربنا مثل على هؤلاء العلماء كأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وهو من أفاضل أهل العلم في زمانه، ومع ذلك هو ملتزم في شرح على مسلم في تأويل كثير من الصفات من صفات الخالق عز وجل. ونحن لا نشك بأن النووي لم يتبين له الحق، وأنه والسبب في ذلك أنه نشأ في بيئة تلقنه هذا المذهب، وهو مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة الفاسد الباطل، فقويت عنده الشبهة، ولقن أيضا بأن مذهب السلف هو التفويض، ولا شك أن هذا باطل، وإنما التفويض الذي يقوله السلف إنما هو تفويض في الكيفيات، في كيفية الصفة، لأنه ما يعلم كيفية الصفة إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم كيفية الصفات إلا هو عز وجل. فلق إن هذا هو مذهب السلف. فمثل هؤلاء يعذرون بذلك. وقد ذكر هذا الإمام ابن تيمية، ذكر معنى هذا الكلام الإمام ابن تيمية في كثير من كتبه، ومن ذلك في منهاج السنة في المجلد في الجزء الثالث من الطبعة القديمة، منهاج السنة الجزء الثالث من الطبعة القديمة، ساق كلام ابن حزم في هذا، ويعني ذكر كلام كثير فيما يتعلق بهذه المسألة. وأما ما يتعلق بالفترة، فالفترة التي جاءت في كلام أهل العلم هي على قسمين: الأولى أن تكون هناك أمة لم يرسل إليهم رسول، وهذا باطل. والقسم الثاني أن يكون هناك أفراد لم يسمعوا ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حق جاء في السنة، هذا حق جاء في السنة. أما الأول أن توجد أمة لم يأتي إليهم نذير، هذا باطل بالقرآن الكريم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكر الله عز وجل عن خزنة جهنم أنهم يسألون كل من يدخلها هل جاءكم نذير، فيقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فما من أمة إلا وقد جاءهم نذير. وما قاله بعض المتأخرين من الشافعية وغيرهم، قالوا أن الناس الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أهل فترة